Thank you very much.
تفضلي. عفوا. شكرا سيدتي السيد الرئيس. حضرات الزملاء الأعزاء، نريد أولا أن نشكر المغرب التي اقترحت هذا الموضوع الهام للشق المعني بالشؤون الإنسانية في مجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا العام. نحن نتحدث اليوم عن القوانين الأساسية التي تحمي الأبرياء والمدنيين في أوقات النزاع، وهذه القوانين ضرورية بالنسبة إلى الجميع، بالنسبة إلى المحامين، بالنسبة إلى السياسيين، وبالنسبة إلى كل الأطراف المعنية. وهذه الاتفاقيات تبين أن ما يجمع الإنسانية أكبر وأهم مما يقسمها. واليوم الوقت مناسب لنفكر في الإنجازات التي حققتها هذه الاتفاقيات، ولكن الأهم هو أن نفكر في التحديات التي ما زالت تنتظرنا، وكيف يمكن أن نترجم هذه القوانين إلى واقع ملموس يؤدي إلى توفير حماية فعلية للمدنيين في الميدان. والواقع أنه إذا ما فكرنا أن هذه الاتفاقيات اعتمدت في عام 49، أي بعد سنوات قليلة من التجارب المأساوية والبشعة التي تأتت عن الحرب العالمية الثانية وقبيل سنوات من الحرب الباردة، فإن هذا يبين كيف أن المجتمع الدولي يمكن أن يعمل في بعض الأحيان بسرعة هائلة، لأن المفاوضات استغرقت 4 أشهر، وهذا يعني أن المجتمع الدولي يمكن أن يتحرك بالسرعة إذا ما أراد أن يحمي المدنيين والأبرياء. هذه الاتفاقيات تركز على محور واضح، وهو ضحايا الحرب. ضحايا الحرب أو الأشخاص الذين لم يشاركوا في المعارك المسلحة أو توقفوا عن المشاركة في هذه المعارك المسلحة. وهذه الاتفاقيات طموحها أن تبقي على بقعة من الإنسانية في حالات المعارك، ولكنها ليست بحلم بعيد الملاذ، لأن هذه الاتفاقيات عملية للغاية ويمكن أن تنفذ بشكل واضح، وأن الدول وضعت خطا واضحا بين ما هو مقبول في أوقات النزاعات المسلحة وما هو غير مقبول إذن حتى في أوقات النزاعات المسلحة. والاتفاقيات هذه وضعت بعض القوانين الأساسية ولكن الجوهرية. على سبيل المثال، لا يجوز تعرض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة غير الإنسانية، الاغتيال، التشويه أو الاغتصاب كما أشارت المتحدث الرئيس محظورة. وكذلك من الواجب معالجة أو مساعدة المرضى والمصابين حتى إن كانوا من العدو، ولا يجوز الاعتداء على المرافق الطبية أو الإنسانية، وأن الجرحى يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية أيا كان الجانب الذي ينتمون إليه. واليوم سنركز كما قلنا على ما تمكننا من إنجازه بفضل هذه الاتفاقيات، إلا أن عالمنا تغير اليوم عما كان عليه في عام 1949، وبالتالي يجب أن نشير إلى هذه المواضيع أو المجالات التي في بعض الأحيان تضع ضغوطا اليوم على القانون الإنساني الدولي، ويجب أن نرى ما الذي يمكن أن ندخله في هذا الإطار القانوني. على سبيل المثال، أثر التغير المناخي والصدمات التي يتعرض لها من يعمل اليوم في مجال البيئة، وفي الكثير من الأحيان نرى أن البلدان المتنازعة أو بعض البلدان المتنازعة اليوم تعالج مسائل بيئية أو عليها أن تتخبط ومسائل تتعلق بتغير المناخ والمشاكل البيئية. طبعا هذه الاتفاقيات وإن كانت لا تعالج تغير المناخ، إلا أنها تشير إلى البيئة الطبيعية، وتشير كذلك إلى أن كيف سوء استغلال الموارد الطبيعية يمكن أن يؤثر على تغير المناخ، وأن القانون الإنساني الدولي يأخذ كل هذه الجوانب في عين الاعتبار. أيها السيدات والسادة، إن هذه الاتفاقيات تم التوقيع عليها على مستوى عالمي وانضمت إليها كل الدول تقريبا، ولكنها لا تحترم بهذه الطريقة الشاملة كما نعرف، في أن بعض الأطراف تشكك حتى إذا ما كان القانون الإنساني الدولي يعمل بطريقة جيدة اليوم. ولكننا نعرف، لأن التجارب علمتنا، أن هنالك أمثلة يومية عن أطراف تتنازع أو تجري معارك، ولكن مع احترام القواعد، قواعد القانون الإنساني الدولي، أي أطراف تسمح بزيارة أسر السجناء أو تسمح بمعالجة المرضى. إذن الصورة ليست قاتمة، ولكن انتهاكات هذا القانون لا تعني أن القانون لم يعد ملائما. علينا اليوم أن نرى، أو اليوم إن ما نشهده يشدد أو يسلط الأضواء على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي في كل العالم، واحترام اتفاقيات جنيف أيا كانت الظروف. يمكننا أن نحسن من أدائنا، يمكن أن نبلي بلاء أفضل، خاصة في أوقات النزاع يجب أن نحسن من أدائنا، فهذا واجبنا.